والشتم واللعن. اللعن معناه البعد من الخير، ولعن المسلم من الكبائر إن كان بلا حق، والاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذٍ له. وفي حكم الكلام المؤذي الفعل والإشارة اللذان يتضمنان ذلك. الشرح السباب إذا كان من الجانبين، أما الشتم فهو إذا شخص سب آخر، وكل حرام. كذلك يحرم إيذاء المسلم بكلام لا يرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. هذا الحديث فيه بيان النهي عن سب المسلم بغير حق، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المسلم كقتله. هذان الحديثان يفيدان النهي عن سب المسلم كما عن لعن المسلم. قال رحمه الله: والكذب على الله وعلى رسوله. من الكذب على الله ورسوله ما يؤدي إلى الكفر، وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه في شرعه أو تحريم ما أحله الله. الشرح: الكذب على الله من معاصي اللسان، كذلك الكذب على الرسول حتى في المنام إذا قال: رأيت الرسول في المنام ولم يره، وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في المنام وهو لم يحصل. هذا من الكبائر. والكذب على الرسول أشد من الكذب على غيره. لا يجوز لنا أن نكذب على الله كما لا يجوز لنا أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والدعوة الباطلة. كان الداعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور أو على صاحبه. الشرح: إذا رفع دعوى على شخص بالباطل حرام. مثلا رفع دعوى على شخص بأن له دينا عليه وهو ليس له عليه، ادعى دعاء باطلا. ليس للإنسان أن يكذب، كما ليس للإنسان أن يدعي ادعاء باطلا. رفع دعوى على شخص بالباطل حرام، بل زاد على ذلك وأحضر شهودا يشهدون كذبا زورا حتى يصل إلى مراده. هذه دعوى باطلة حرام عليه. قال رحمه الله: والطلاق البدعي، وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه. الشرح: الطلاق البدعي حرام، وهو أن يطلق في طهر جامع فيه، كذلك إذا كانت المرأة في الحيض أو النفاس طلاقها لا يجوز، ولكن الطلاق يقع في الحالين. ماذا قال؟ الطلاق البدعي. ليس كل طلاق يكون طلاقا بدعيا، ليس كل طلاق حرمه الله تبارك وتعالى، بل بعض أنواع الطلاق حرمها الله تبارك وتعالى. فلا نطلق القول أن كل طلاق محرم، إنما نخص بالتحريم الطلاق الذي حرمه الله تبارك وتعالى. من الطلاق المحرم أن يطلق الرجل امرأته في طهر جمع فيه، من الطلاق المحرم أن يطلق الرجل امرأته في حال الحيض، في حال حيضها أو في حال نفاسها، هذا الطلاق حرام، وإن كان محرما إلا أنه يقع. والظهار وهو يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك. الشرح: الظهار من معاصي اللسان، والظهار هو تشبيه الرجل امرأته بأمه أو أخته أو نحو ذلك، لأنها تتأذى لما يقول لها أنت مثل ظهر أمي علي، بمعنى لا أجامعك، تتأذى، لذلك هو حرام. وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، سليمة عما يخل بالعمل والكسب إخلالا بينا. الشرح: الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، إذا لم يطلق فورا وجبت عليه كفارة، كفارة أن يعتق رقبة عبدا أو أمة، إن كان عنده عبد أو أمة يعتق، وأن لم يكن عنده وكان يستطيع أن يشتري رقبة يشتري ثم يعتق، فإن عجز صام شهرين متتابعين. إن عجز عن عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، معناه من دون إفطار يوم يتابع صيام شهرين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 60 مدا. إن عجز عن ذلك يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يملكه مد قمح، إن كان ذلك البلد قوته القمح، وإن كان قوته الذرة يصح أن يدفع من الذرة. كذلك معاصي اللسان الظهار. ما هو الظهار؟ أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مثال. قد يقول لها أنت علي كيد أختي، قد يقول لها أنت علي كبطن جدتي، كل هذا من الظهار. ماذا قال لها؟ أنت علي كظهر أمي، أي لا أجامعك. ماذا قالوا في الظهار؟ معصيا معاصي اللسان. لما هو معصية؟ لأن الظهار ماذا فيه؟ الظهار وتشبيه الرجل امرأته بأمه. إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، في تشبيه الرجل امرأته بأمه. إذا قال لها أنت عليك يد أختي، في تشبيه امرأته بأخته. إذا قال لها أنت عليك بطن جدتي، في تشبيه امرأته بجدته ونحو ذلك الألفاظ. لما هو حرام؟ لأنها تتأذى بهذا اللفظ. لما أقول لها هذه الألفاظ، لما أقول لها هذه العبارات تتأذى، بمعنى لا أجامعك. لذلك هو حرام، وليس الظهار طلاقا كما يقول بعض الناس، لكن إن لم يطلق بعده فورا ماذا قالوا؟ عليه كفارة. قال رحمه الله: ومنها اللحن. اللحن هو تغيير الصواب في القراءة في القرآن بما يخل بالمعنى، أي يغير المعنى. الشرح من معاصي اللسان أن يقرأ القرآن بلحن يخل بالمعنى. ماذا قال؟ يخل بالمعنى، أي يغير المعنى، لأنه قد يغير الصواب في القراءة إذا أخل بالمعنى حرام عليه. قال رحمه الله: أو الإعرابي. وإن لم يخل بالمعنى الشرح كذلك أن كان يغير حركة أو السكون حرام، ولو لم يغير المعنى. بعضهم يغير المعنى وبعضه لا يغير المعنى، لكن ليس له أن يغير الحركات في القرآن. لا أتكلم هنا عن اختلاف في القراءات، لا أتكلم عما هو في قراءة ورش أو في قراءة عاصم حفص عن عاصم أو في قراءة قالون، لأن بعض القراءات تختلف عن غيرها. نتكلم عمن لم يوافق قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والسؤال للغني بمال أو حرفة، أي كل يوم يعمل ويحصل ما يكفيه لحاجاته الأصلية، كأن كان حدادا أو نجارا. الشرح: كذلك الإنسان الذي هو غني حرام عليه أن يسأل الناس المال، الذي عنده حاجته، عنده ما يكفيه، حرام عليه سؤال الناس. إن كان يستطيع أن يعمل ويكفي نفسه فالسؤال أي الشحاذة حرام عليه. ماذا قال؟ والسؤال للغني. قد يكون غنيا بالمال وقد يكون غنيا بحرفة. إنسان غني بالمال، ورث إرثا اغتنى به، هذا المال الذي عنده يكفي لكل حاجاته. أو قد يكون غنيا بحرفة، هذا الذي ذكر من باب المثال، حدادة، نجارة، قد يكون مهندسا، هذه حرفة، حرفة الهندسة، يكفي نفسه بهذه المهنة، يحصل كفايته، هذا غني بحرفة. وقد يكون غنيا بالمال، عنده من المال الكثير، هذا غني وهذا غني. ليس كما يظن بعض الناس الغني من كان ثريا فقط، هذا يحرم عليه الشحاذة، يحرم عليه سؤال الناس، يمد يده ويحصل من بعض الناس يملكون العقارات ويشحذون. بعضهم يفعل هذا، قال حتى لا يقع في إصابة بالعين. والنذر بقصد حرمان الوارث ولم يصح ذلك النذر. الشرح: اذا نذر ماله للفقراء او نحو ذلك، حتى اذا مات لا يرث الورثه، هذا النذر حرام. ماذا يقول؟ والنذر بقصد حرمان الوارث. ليس كل نذر يجب الوفاء به، منه ما يأتي به ومنه ما لا يأتي به. النذر بقصد حرمان الوارث نذر ما صح في معصية حرام. لما نذر كل ماله للأيتام؟ لحرمان الورثة. لما نذر كل ماله للفقراء؟ لحرمان الورثة.